الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونه واشتغال من عجز عن المؤن للصوم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بن ناء فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
قوله رحمه الله قول المترجم لهذا الكتاب عوار التراجم كتاب النكاح. النكاح يطلق على العقد، وهذا هو الذي يأتي في الكتاب والسنة، يراد به العقد، وقد يراد به الوطي لكن بقليل. وأما من قال إنه مشترك بين العقد والوطي فقوله ضعيف، فقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا يراد به إيش؟ العقد، ولا يراد به الوطي. ولهذا لو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه أمه ولا بناته، لأن هذا ليس نكاح. وأما إذا وجد قرينة تدل على أن المراد بالنكاح الوطء فإنه يحمل على من دلت عليه القرينة، مثل قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره. فهنا تنكح بمعنى فقط، يعني يطأها زوج، بدليل قوله زوجا. ولا يكون نكاح بعد زوجية إلا الوطء، لأن كلمة زوجا لا تسل إلا بعقد. وقوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان المشرك، المعنى لا يحتج عليه، وليس المعنى لا يطوع كما قاله كثير من العلماء، لأن النكاح في اللغة في الشرع يراد به العقد، ولا يراد به الوطي إلا بقليل. النكاح سنة لا شك، لأنه من سنن المرسلين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وأتزوج النساء، وأمر بالتزوج كما سيأتي في الحديث. واختلف العلماء هل هو واجب أو لا، فقيل إنه واجب مطلقا على كل شاب قادر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا هو الصحيح، أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولإنكاره على من قال: لا أتزوج النساء. وأما إذا خاف الزنا، خاف على نفسه من الزنا، فلا شك في وجوده، كما لو كان في بلد متحلل الأخلاق يسهل على الإنسان أن يزني وخاف الزنا، فهنا يجب عليه أن يتزوج دفعا لهذا الخوف. والنكاح له فوائد عظيمة يأتي ذكر بعضها في الحديث. يقول: كنت أمشي مع عبد الله بن منى القائما علقم، فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة الإذاب، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن كناف، لأن التكنية من باب الإجلال والتكريم. أكنيه حين ألاقيه لأكرمه ولا ألقبه واستوءة اللقب. فإذا نقول إن قوله يا أبا عبد الرحمن من باب التبجيل والتعظيم. ألا نزوجك جارية، يعني امرأة صغيرة شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمان، يعني تذكرك النشاط على الباء. ولم يقل لعلها تعيد عليه، لكن لعلها تنشط. ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأة شابة فإنه وإن قلت رغبته في النساء فسوف تقوى رغبته فيهن. فقال له عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الجماعة. والشباب هم الصغار من 30 فأقل. وإنما قاله ذلك ليعتذر إليه، لأنه رأى أن من الجفاء أن يقول لا رغبة لي في ذلك، فساق الحديث. وكأنه رضي الله عنه يقول: وأنا الآن قد كبرت فلا إرب لي في النساء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. استطاع بمعنى قدر، وأصل استطاع بمعنى دخل في طوعه، أي في قدرته. فعليه بالصوم، أي فليتزوج. وقول الباءة المراد بها مؤونة النكاح من المهر والنفقة والسكنى وغير ذلك، فليتزوج. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الحكم، فقال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، يعني أن الإنسان إذا تزوج كف بصره عن رؤية النساء وحصن فرجه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين لأنهما أسرع ما يكون ظهورا من فوائد النكاح. فالشاب ذو الشهوة من حين ما يتزوج ويدخل عن امرأته يحصل له غض البصر وكف وتحسين الفرج، وإلا فله فوائد كثيرة، منها كثرة الأمة، ومنها ما يترتب على النفقات من الأجر والثواب وغير ذلك. لكن ذكر الرسول هذا لأن هذا ألصق ما يكون بإيش؟ بالشباب، وأقرب ما يكون نتيجة، أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع الباءة، فعليه بالصوم، أي فليلزم الصوم، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المكفرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإنما ذكر الصوم لأن الصوم فيه أولا إذا كان صوما حقيقيا يكف الإنسان فيه لسانه عن الغيبة وجوارحه عن فعل الزور، فإنه سوف يحجزه عن المحرمات ويؤدي به إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا أقبل على الله إقبالا حقيقيا فإنه يستغني به عن غيره ويشتغل بذكر الله تعالى عما سواه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كأتكم، إني أطعم وأسقى، يعني بما في قلبي من ذكر الله عز وجل وتعلق به. فالصوم يؤدي إلى ذلك. ثم إنه من ناحية البدن يضعف مجال العروق ويوبسها، فبذلك تضعف مجال الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فيجتمع الإنسان في هذا عبادة بالصوم الذي اختصه الله لنفسه، وكف عن المحرم، وتقليل للشهوة، لأن الصوم يقلله. ولهذا قال: فإنه له وجاء، أي قط له، أي لشهوة للنكاح الذي هو الشهوة، وجاء أي قط. فإن لم يستطع الصوم فعليه أن يستعفف، كما قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله بقدر ما يمكن. فإن قيل: هل للشاب أن يستعمل العقاقير التي توجب ضعف الشهوة أو قطعها؟ فالجواب لا، لأن هذا يضر بالإنسان، نعم لو فرض أن الإنسان هو بين أمرين، إما أن يستعمل هذا العقاب وإما أن يزني، فحينئذ نقول ضرر الزنا أعظم من ما يحصل من ضرر هذا العقاب، لا سيما إذا لم يواظب عليه. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أبا عبد الرحمن، قال فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال قال لي تعال يا علقمة، قال فجئ، فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية ذكرى لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك، فذكر بمثل حديث أبي معاوية.
قوله في منى هل هو قد حل التحلل الأول والثاني؟ الجواب هذا هو الظاهر، لأنه في عهد في ذلك العهد يسهل أن الإنسان يرمي وينحر ويحلق ويطوف ويسعى، فيحمل على أنه حل التحلل الثاني. والتحلل الثاني يجوز في خطبة النساء والعقد بل والجماع، فإن لم يكن تحلل الثاني وإنما تحلل التحلل الأول فقط فالجماع محرم لا شك فيه، لقوله حل لكم كل شيء إلا النساء. وأما الخطبة وعقد النكاح ففيها خلاف بين العلماء، منهم من قال في الجواز ومنهم من قال في المنع، والأولى أن يقال بالمنع، لكن لو وقع الشيء بعد وقوع وتعذر رده فحينئذ يقال إن الفتوى بكونه جائزا لا بأس بها. وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحكم بعد التحلل الأول إلا الجماع فقط، وأما عقد النكاح فلا بأس به، على أن الأمر سهل حتى على القول بأنه لا يصح. فالأمر سهل، ماذا نصنع؟ نجدد العقد وينتهي كل شيء. وإذا قدر أنه حصل أولاد في هذه المدة فالأولاد شرعيون لأنهم نشأوا من وطء شبهة، والولد من وطء الشبهة يلحق بأبيه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، وزاد قال فلم ألبس حتى تزوج.
في هذا الدنيا على مبادرة السلف بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الرحمن بن يزيد قال فلم ألبث حتى تزوجت. وهكذا ينبغي الإنسان إذا ورد عليه أمر الله وأمر رسوله أن يبادر بامتثال ذلك، لأنه إذا لم يبادر فعليه خطر عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذره في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا لم يبادر بالقناعة والانقياد والإذعان والتنفيذ فإنه على خطر، أجار الله وإياكم من ذلك. فبمجرد ما يأتيك الأمر افعل، ولا تترجل حتى تكون من المسارعين إلى الخيرات السابقين إلى أعلى الدرجات. نعم سليم. إيش أعد؟ يبي له زوج. أقول يشتغل به زوجه. الله يستر. ما بالشك. كلما اشتدت حاجة الإنسان إليه وهو مما أحله الله فليفعل. يعني هذا أيضا من إعطاء النفوس حظها. كل شيء مباح إذا دعتك نفسك إليه فافعله ولا تتغير. لأنك إن فعلت إن تغيرت يعني ضيقت على نفسك. ضيقت على نفسك أمرا وسعه الله عليك ولنفسك عليك حق. فكون الإنسان مثلا يمتنع عن شيء تهواه النفس وهو ما أحب الله إن فعل ذلك تعبدا فهو مبتدع، وإن فعله تمرين لنفسه على كبح جماحها وعلى أن يتقوى عليها فهذا فيه نظر ينظر ما أرجح. نعم يحيى. نعم ما رأيكم في هذا؟ يقول استعمال العقاقير لكبح الشهوة قلنا لا يجوز لأنه ضرر في المستقبل يحتاج إلى إنسان الشهوة، لكن استعمالها لتقوية الشهوة. طيب نسأل، استعمل الإنسان عقاقير لتقوية الشهية الطعام جاهز ولا غير جاهز؟ جاهز. هذا مثل هذا. نعم ما هو؟
إن كان
نعم
حينئذ
أكله
المشهيات
يزيد
في
أكله
وبالتالي
يفضل التخمة، وإن كان لا يعني شهوته ميلة ليس به مرض، إذا كان في مرض واضح أن التداوي خير. ما هي؟ على كل حال كل شيء مباح هذه كلها قال كل شيء مباح إذا تضمن ضررا منعم، لكن رجل يريد أن ينال شهوته وله حب للنساء وربما تكون امرأته شابة تحتاج إلى هذا نقول لا تقوي شهوته. يعني الإنسان أظنها في نظر. نعم لا أطوال أي نعم يجب، ولكنه ليس كالرجل لأن الرجل الزواج بيده والمرأة بيد غيره، لكن على كل حال متى كانت تخشى على نفسها فإنه يجب عليها إذا نكحها من مجرى دين وخلق أن تتزوج. نعم.
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبس حتى تزوجت.
إشكال
نعم
إشكال يقول عن عبد الله قال دخلنا عليه مع أن الذي تقدم هو عبد الرحمن بن يزيد.
له قصه عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني في حديث عبد الله. هذا الله نبه عليه عندكم في الله. عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله فكانه قطع ثم قال أي عبد الرحمن دخلنا عليه أي على عبد الله. الرحمن الرحيم لا في مانع خالق الرحمن الرحيم ما في مانع. نعم طيب غير شيء.
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النساء: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
في هذا الحديث دليل على أن من ترك النكاح رغبة عنه، لا لعدم الشهوة ولكن تعبدا ورهبانية، فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. وهذا يدل دلالة واضحة على تحليل ترك النكاح تعبدا وترهبا، لأن أقل ما في هذا التبرؤ منه أقل أن يكون من كبائر الذنوب. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشاهدين، فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، أي فيما لا يقل عليه إلا أهل بيته، فكأنهم تقالوا هذا العمل، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا جرم أن يكون عمله هكذا، لكن نحن لسنا كذلك، فلا بد أن نعمل عملا أكثر. ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا فأخطأوا. وفيه دليل على أنه ينبغي للقدوة في علمه أو منصبه إذا حدث ما يوجب أن يقوم ويتكلم، فإنه ينبغي له أن يقوم ويتكلم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا ينتشر البدعة أو لا ينتشر الهدي المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له، قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
يعني رد عليه التبتل أي ترك النكاح، كأنه استأذن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبتل فرد. قال سعد: لو أذن له لاختصينا، لأنه إذا اختص الإنسان قلت رغبته في النساء وربما عدمت بالكلية. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى: وتبتل إليه تبتيلا؟ قلنا المراد بقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا أي تعبد إليه تعبدا، لا أن المعنى أنك
وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: سمعت سعدا يقول: رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا.
إن قال قائل: لو جاز التبتل فهل يجوز الاختصاء؟ نقول: إنه لا يجوز الاختصاء، وقول سعد لو أذن له لخصينا لم يقع الاختصار حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أو إن الله أجاز، لكن هذا رأي من سعد، لكنه مقتضى القواعد الشرعية أنه لا يجوز، لأن قطع أي عضو من أعضائك أو جلد من جلدك لم يؤذن له فيه فإنه حرام، إذ أن بدن الإنسان أمانة عنده، ولهذا يحرم على الإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لأحد سواء كان في حياته أو أوصى به بعد موته، كما نص على ذلك الطهرون رحمه الله، وممن ذكره صاحب الإقناع في باب تغسيل الميت في كتاب الجنائز أنه لا يجوز أن يتبرع لأحد بعضو من أعضائه ولو أوصى به بعد موته فإنه لا ينفذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، حتى سمعنا أنه في بعض البلاد يختطفون الصغار من أجل أن يبيعوا أعضاء الكلية أو الكبد أو ما يمكن ذرع، وكما سمعنا أيضا أن بعضهم يتعجل ما يسمى بالموت الدماغي، فإذا أغني على الإنسان قالوا خلاص مات موتا دماغيا يلا فقطعوا أوصاله. وعلى كل حال سواء ترتب على ذلك أمور محذورة أو لم يترتب، يكفينا أن بدن الإنسان عنده إيش أمان، لا يجوز أن يعتدي عليه بشيء. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وما تسارع فيه الناس اليوم فإنما ذلك من أجل حرصهم على الدنيا، أن يؤخذ من هذا لهذا حتى يبقى هذا الذي زرع فيه، وهو إذا بقي فإنما يبقى على مرض عظيم ومشقة وأدوية دائمة يستعملها، ثم لا يدري ربما يبقته الموت في يوم واحد. ولو أن هذا الأمر سلم إلى الله عز وجل فإن بقي الإنسان بقي وإن هلك فكل مصير حي إلى هلك نصير، نعم كل إنسان سيموت. ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه وقال الله له لملك الموت حين راجع ربه تبارك وتعالى اذهب إلى موسى وقل له يضع يده على جلد ثوب فله بقدر ما تحت يده من الشعرات السنين. قال ثم ماذا؟ لما رجع إلى موسى وأخبره قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال إذا من الآن إيش الفائدة لو يعمل الإنسان أكثر؟ قال إذا من الآن، ولكن سأل ربه أن يدنيه رمية حجر من الأرض المقدسة.
باب ندب مرضى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه.
عندك تمعس منيئة لها
معناها قال أهل اللغة المعس الدلك
الدلك
والمنيئة قال أهل اللغة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ، وقال الكسائي يسمى منيئة ما دام في الدباغ، وقال أبو عبيدة هو في أول الدباغ منيئة ثم أفيق وجمعه أفق كأديم وأدم.
في هذا الحديث دليل على ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان بشر، قد يرى امرأة تعجبه فتدب فيه الشهوة، ودواء ذلك أن يأتي أهله الذين أباحهم الله له، وهذا دواء محقق له، لأن الإنسان لو بقي ربما يتعلق قلبه بما رأى فيهلك. فلهذا نقول يداوى الشيء بضد يأتي أهل، فإنما معها مثل الذي معه، يعني مثل الذي رآها فأعجبته. وهذا فيه فائدة، وهي دواء الشيء بما يضاده ويقضي عليه، والذي يضاد هذا هو أن يأتي الإنسان أهله. وفي أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يأتي أهله ولو كان في شغل، يدعوها إلى فراشه ولو كان في شغل، لكن ما لم يمنعها من أداء فريضة. فلو فرض أنه أتاها في آخر الوقت وهي لم تصلي وقالت له دعني أصلي، فإنه لا يحل له في هذه الحال أن يدعوها إلى فراشه، لأنه يلزم من ذلك تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا لا يجوز. وفي هذا الحديث أيضا دليل على سهولة الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه امرأة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول إمام الأمة عليه الصلاة والسلام، وهي امرأته، يعني مثل ما نقول زوجة أكبر واحد في البلد. ماذا تصنع؟ تدنق جلدا من أجل أن تدبغه. وهذه الحال السهلة اليسيرة المبسطة هي الحياة في الواقع، ونحن عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قبلها ولم نعش أيضا شيئا كثيرا، وجدنا أن العيشة الأولى خير من هذه بكثير. هذه فيها أشياء مريحة للبدن من أشياء مبردة وماء بارد وظل بارد وسيارات فخمة وغير ذلك، وفيما سبق ليس الأمر هكذا، لكن راحة القلب والطمأنينة وتعلق القلب بالله عز وجل أكثر بكثير مما هو عليه الآن. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، دليل على أن المرأة فتنة سواء كانت مقبلة أو مدبرة. وقوله في صورة الشيطان أي في صورة يزينها الشيطان حتى يرى الإنسان القبيحة من أجمل النساء. أول ما تقابله تبهله ويظنها من أجمل النساء العالمين، لكنها في الحقيقة قد تكون من أقبح النساء، لكن الشيطان يزينها للإنسان حتى يراها وكأنها من أجمل النساء. وكذلك إلى أكبر. نعم يا سالم. البهائم لا بأس بها إذا كان للمصلحة. هو يموت الجمل يموت ولا الناس؟ سبحان الله، الله عجائب. لكن على كل حال يجب استعمال البنج عند خصم. نعم. أن يترك خلها لك. لا، الأولى أن يتزوج، الأولى أن يتزوج، لأن الزواج من العبادة.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العانية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.
قوله إذا أحدكم من الناحية النحوية كيف نعرف أحد؟ فاعل بفعل محذوف تقدير ها اذا كان مفعول بس اللي عندنا مرفوع منصوب منصوب عندكم مرفوع إذا أحدكم طيب على أنه منصوب ها اشتغال كيف يكون منصوب على اشتغال قدر إذا أعجبت أحدكم امرأة كذا اي نعم هكذا هو عندنا منصوب نعم لماذا اذا صار منصوب يجب ان يكون منصوبا يعني اذا كان اشتغال يجب ان يكون منصوبا لان اذا لا يليها شرطيه لا يليها الا الذات لكن لو كان فاعلا مثل إذا السماء انشقت فهذه فيها أوجه للمعربين منها أنه يجوز أن يكون الذي يلي إذا جملة اسمية ولا حرج والقول الثاني أن يكون السماء فاعل مقدم يعني إذا انشقت السماء وقدم الفاعل والثالث أنه فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده والتقدير إذا انشقت السماء لكن في هذا التركيب اللي معنا لو إذا أحدكم أعجبت ما يستقيم إلى الاشتغال نعم
باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. حدثنا
نكاح المتعة ضابطه كل نكاح موقف سواء بشهر أو بأسبوع أو بفصل من فصول السنة أو بغيره المهم كل نكاح موقف فهو نكاح متعة يعني المقصود به أن يتمتع الإنسان هذه المدة فقط ولم يقصد أن تكون المرأة سكنا لها ولا أم أولاد له.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
يعني وهذا مما أحله الله وكانت المتعة في أول الأمر حلالا ثم نسخ التحريم وبقي التحريم إلى يوم القيامة
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخفي ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أنهما قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
والمراد بها هنا متعة الحج لا متعة النساء، لأن متعة النساء حرمت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترجع حلالا في عهد الخلفاء.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
شوف الشرح الحديث هذا شوف من الأول ثم ذكر على الذي يتكلم عليها
من أول حديث جابر
هنا الحين الذي تكلمنا عليه لقونا المراد المتعة في الحج
قوله استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله حتى نهانا عنه عمر يعني حين بلغه النسخ وقد سبق إيضاح هذا. قوله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق القبضة بضم القاف وفتحها والضم أفضح. قال الجوهري القبضة بالضم ما قبضه عليه من الشيء يقال أعطاه قبضة من سويق أو سم قال وربما فتح ما نشوف
المختلف يقول سبق
إيه سبق لكن ما تكلم عليه في أول حديث في الباب لكن في المختلف لعلك قال تكلم كلام طويل
اللي هو
المفهم القرطبي أقرأه من أوله.
نعم
ومن باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونفخه. قوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء هذا الحديث وأكثر